دائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في القاعدة الثانوية المدعاة في جميع الأمارات، وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وقلنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد استشكل على هذه القاعدة الثانوية الجارية في مطلق الأمارات بوجهين، وكان الوجه الأول منهما هو عدم وجود دليل لا من العقل ولا من النقل يدل على حجية هذه القاعدة، وقد بيناه في درس السابق تفصيلا. وكذلك ذكرنا بأنه يمكن أن يدعى قيام الدليل العقلي على حجية هذه القاعدة، وذكرنا وجهين عقليين على إثبات هذه القاعدة، وقد تم بيانهما وبيان الخدشة فيهما. ووصل الباحث إلى ما يمكن أن يدعى دليلا على هذه القاعدة نقلا لا عقلا، وليس هنالك دليل نقلي على إثبات هذه القاعدة الثانوية إلا دعوى الإجماع في البين. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن أو ما يمكن أن يستشكل على هذا الدليل بأن هذا الإجماع إجماعا منقولا، وقد تقدم بيانه تفصيلا على عدم حجية الإجماع المنقول. وثانيا هذا أولا، وثانيا أنه هب سلمنا أن هذا الإجماع حجة، إلا أنه لا صراحة في هذا الإجماع المنقول على أن المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي الذي يشمل ما لا يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما، بل يمكن أن يحتمل أن يراد من الإمكان في هذه القاعدة عند قولهم الجمع مهما أمكن أو لا من الطار أن المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي. وقد عرفت فيما سبق أن مورد الإمكان العرفي هي موارد الجمع العرفي من الورود والحكومة والتخصيص ونحو ذلك من موارد التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما، وبالتالي هذا الإمكان مختص بخصوص أو هذا الإمكان لا يشمل أي الإمكان العرفي لا يشمل موارد الجمع موارد التعارض كما هو واضح الذي رامه المستدل في أن القاعدة الثانوية في المتعارضة هي هذه القاعدة. فاتضح مما ذكرنا أنه لا دليل لا من العقل ولا من النقل لإثبات قاعدة ثانوية في باب التعارض، بل القاعدة الأولية التي بيناها تفصيلا محكمة في البين. واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في الوجه الأول الذي ذكره المصنف إشكالا على هذه القاعدة. الوجه الثاني الذي استشكل به المصنف رضوان الله تعالى عليه على هذه القاعدة المذكورة، وهي قاعدة ثانوية كما ادعي، وحاصله أن الأصول العقلائية كما تقدم بيانها ثلاثة: الأول السند، الثاني أصالة الظهور المعبر عنها بالميثاق العقلائي على الأخذ بظاهر كلام المتكلم، الثالث أصالة الجهة وأنه هذا الخبر أو هذه قد صدر لبيان حكم الله الواقعي لا لتقية. هذه أصول عقلائية إذا تمت تمت حجية الإمارة، وإذا أصبح فيها خلل لا تتم حجية الإمارة كما تقدم بيانه. طب أنتوا عندكم فرد شيء وهو تقولون أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فكأنها هنا مقابلة بين الجمع وبين ماذا؟ وبين الطرح. ولازم تبهيا ولازم الأدلة المذكورة أو القاعدة الأولية المذكورة في المتعارضين التي ذهب إليها المصنف هو ماذا؟ هو أن في الحقيقة التنافي والتعارض شنو؟ قد سرى من الظهور، لأن هذا أحدهما يدل على الوجوب، الآخر يدل على الحرمة مثلا، هذا ظاهر في الوجوب، هذا ظاهر في الحرمة. فحينئذ القاعدة الأولية المذكورة في المتعارضين هو سراية التعارض من الظهور، من ظهور الخبرين إلى سندهما. ولذلك قلنا بأنه ينتج منه علما إجمالي بكذب أحد ماذا؟ العلم بكذب أحد الإمارتين، هكذا ذكرنا وفق مقتضى القاعدة الأولية. ففي مثل الخبرين اللذين هما ظنيا السند وظنيا الدلالة نقول التعارض الناشئ في دلالتهما يسري منهما إلى السند، فحينئذ بعد سراية هذا التعارض إلى السند لا يمكن القول بحجية ماذا؟ بحجية أحدهما تعينا، ولا يمكن القول بحجية كليهما. فلذلك قلنا بسقوطهما عن الدلالة، بسقوط مدلولهما عفوا بسقوطهما عن الدلالة، سقوطهما عن الحجية في الدلالة المطابقية. أقصى ما فيه أثبتنا حجية أحدهما لا على التعيين، وهذا فرد عنوان ذكره صاحب الكفاية لأجل نفي الثالث مو شيء آخر. المهم أنه ذن السندين بسبب الظهورين سقط عن الحجية، خلاص أسقطنا الروايتين، هذا هو التعارض. ترى صاحب الكفاية هكذا يقول، يقول هذا يسقطان في الدلالة المطابقة، لا يكون أحدهما حجة، أقصى ما في أحدهما حجة لا على التعيين، هذا لأجل نفي الثالث. جيد. وأما بناء على قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ماذا تقتضي هذه القاعدة؟ تقتضي أن التعارض الموجود في الدلالة لا يسري إلى سندهما، ولذلك حتى لا يطرح، فحينئذ لا بد من التصرف في أحد الدليلين، في ظهور أحد الدليلين أو التصرف في ظهور كلا الدليلين ونبقي على سندهما، وبالتالي لا يسر التعارض من الدلالة إلى السند، نحافظ على السند ولا نطرحه، وإنما نتأول ونتصرف وين؟ في بوتقة الدلالة، هنا نتصرف. فحينئذ لا يقتضي السراية من الدلالة إلى السند كما كانت تقتضيه القاعدة الأولية، القاعدة الأولية تقتضي ذلك، أما هذه القاعدة الثانوية المدعاة في المقام لا تقتضي هذه السراية. جيد. فإذا لا بد من التلاعب بأصالة الظهور التي هي أحد الأصول العقلائية الثلاث. التلاعب يعني شنو التلاعب؟ بأن نتعشن نتصرف في ظهور أحدهما حتى نرفع هذا التنافي في غير، بمعنى أن نأخذ معنى لا يشمل مورد التعارض. هذا هو في الحقيقة، ولا ريب ولا إشكال في قاعدة، في هذه القاعدة، أي قاعدة الجامع، زين، في المتعارضين بالتصرف في أحد الدليلين أو في كليهما راح يصير طرح. لمن طرح؟ أكل أو ماكو طرح؟ طرح لأصالة الظهور، أصالة الظهور في هذا الدليل، وأصالة الظهور في هذا الدليل تطرح ونبقي على أصالة شنو؟ أصالة السند. أصالة الظهور تطرح كيف؟ بأن نتصرف في أحد الدليلين أو في كلا الدليلين، وهذا معناه طرح لأصالة ماذا؟ طرح لأصالة الظهور. فحينئذ لم يخلو العمل بقاعدة الجامع عن طرحين، فكيف تقولون بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ طرح موجود في هذه القاعدة، ولكن في هذه القاعدة طرح لأصالة الظهور، في القاعدة الأولية هناك شنو؟ طرح للأصالتين معا. فلا تقولوا لنا بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه طرح لأصالة ماذا؟ لأصالة الظهور. وما هو المرجح لطرح أصالة الظهور دون طرح أصالة السند؟ ما هو المرجح؟ لماذا ترجحون أصالة السند على أصالة الظهور وتطرحون أصالة الظهور وتبقون على أصالة السند؟ ماكو فرق شيء مما يرجح هذا على ذاك بعد أن كانا من الأصول العقلائية. نعم، هذا تقديم له تقديم، تقديم لأصالة السند على أصالة الظهور في مورد هذه القاعدة. نحن نقول لأنه ماكو وجه للتقديم، وأصالة الظهور كأصالة السند، وسراية التعارض من الظهور إلى السند جارية، فحينئذ ما عندنا مفر من القول بسقوطهما عن الحجية، سقوط كليهما عن الحجية، وبالتالي وهذا هو معنى سقوطهما عن الدلالة المطابقية. أما أنتم تقولون الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هو طرح موجود في شنو؟ في عملكم وفي تصرفكم، لأنه طرح لأصالة الظهور. وما هو المائز شنو؟ لتقديم أصالة السند على أصالة الظهور؟ ما عندي مائز. نعم، فيما إذا كان السند في المتعارضين قطعيا، سند قطعيا لا يمكن إسقاطه، فلا يسري التعارض في أصالة الظهور إلى التعارض في أصالة السند، لأن كلا السندين قطعي فلا يمكن إسقاطهما، فلا بد من التصرف في أحد الدليلين أو في كلا الدليلين، ولكن هذا التصرف ليس على أساس قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأن ليس فيه تقديم لأصالة السند على أصالة الظهور، لأن السند فيهما قطعي فلا يمكن إسقاطه، فلا بد من التصرف وين؟ التصرف في الدلالة. ولكن هذا وين؟ في خصوص ما إذا كان قطعي السند، وليس الكلام فيه، بل الكلام في ما هو ظني السند وظني الدلالة. فما هو المرجح لأصالة السند على أصالة الظهور؟ هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف في المقام. واضح؟ ها؟ نعم، عندنا شيء، أنه لو ثبت إجماع في البين، هناك بالفعل إجماع في البين، وهذا الإجماع، انتبهوا ياي، إجماع في البين ثبت، من استدل أو من قال بأنه في المتعارضين لا بد من الجمع على أساس قاعدة أن الجمع أولى من الطرح، من جهة ثبوت الإجماع على ذلك فلا ريب ولا إشكال حيث لا يمكن أن يراد من الإمكان في هذه القاعدة هو الإمكان العقلي الذي يكون شاملاً لمورد التعارض، أي شاملاً لما لا يساعد العرف على التصرف فيه حتى يكون شاملاً لمورد التعارض، لا يمكن أن يراد به هذا هو الإمكان العقلي. فحينئذ لا بد من حمل ذلك الإمكان على الإمكان العرفي، ولا ريب ولا إشكال. قد تبين فيما سبق أن مورد الإمكان العرفي هو موارد ماذا؟ موارد التي يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في شنو التصرف في كلا الدليلين، وهي موارد الجمع العرفي. فحينئذ هذا الإجماع أو قيام الإجماع على هذه القاعدة الثانية، وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، موردها هو خصوص موارد التي يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما، وهذا لا ينطبق إلا على موارد الجمع العرفي من الورود والحكومة والتخصيص ونحو ذلك. فلا يكون مورد هذه القاعدة هو التعارض، بل موردها يكون خارجا عن بحث التعارض. واضح؟ إن قلت إشكال في البيت أن هذه القاعدة هكذا، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فحينئذ ها هنا لفظ الأولى ماذا يدل في القضية المذكورة؟ يدل على أن التصرف في أحد الدليلين أو في كلا الدليلين، أي التصرف في ظهورهما أو في ظهور أحدهما، هو مورده هو خصوص ما لا تعين له بالذات، أي الذي ليس التصرف في أحدهما أو في كليهما متعينا بالذات، لأن لفظ الأولى يدل على وجود ماذا؟ وجود خيارين، وفي موارد الجموع العرفية لا خيارين، خيار واحد وهو التصرف في أحد الدليلين أو في كلا الدليلين. فإذن لفظة الأولى ظاهرة في أن يكون مورد هذه القاعدة أن يكون التصرف ليس متعينا بالذات، ولا يكون مورده إلا التعارض، إذ موارد الجمع العرفي يكون التصرف في أحد الدليلين أو في كلا الدليلين متعينا، وين؟ متعينا بالذات، ليس هناك خيارين بل خيار واحد، وهذا بخلاف باب التعارض، فإن التصرف في أحدهما أو في كليهما ليس خيارا متعينا بل موجود فيه القاعدة الأولية وهو طرحهما معا والقول بحجية أحدهما لا على التعيين، وهذا خيار في مقابل ماذا؟ في مقابل التصرف. إذن لفظ الأولى ها هنا يكشف لا يمكن أن يراد منه أن مورد هذه القاعدة هي الجموع العرفية، بل موردها هو ماذا؟ هو التعارض، وإلا لما عبر بالأولى. واضح الإشكال؟ لو أعيده واضح؟ قلت في الجواب عنه لا مانع، أعيد شخو قول عيد يخو قول عيد، لما قلت أعيد ما حد منكم حجت خو احشي صيح. احنا في الحقيقة هذا الإجماع المدعى لو ثبته نقول هذا شنو؟ لا يمكن أن يراد، لأن الإمكان أحد معنيين، إمكان عقلي إمكان عرفي، إمكان عقلي غير ممكن إمكان عرفي. إذا كان إمكان عرفي لابد أن يكون موردهم مما يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما، فحينئذ لابد وأن يكون مورد هذه القاعدة الثانوية هي الجموع العرفية، وهو التعارض، وهي خارجة عن بحث التعارض. هكذا يقال. اجا واحد اشكل في المقام قال في هذه القاعدة تعبير بالأولى، والأولى يدل على وجود شنو؟ على وجود أمرين أحدهما أولى من الآخر، والجموع العرفية التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما متعين بالذات، مع أن هذه القاعدة تدل على أن التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما ليس متعينا بالذات، فحينئذ لا بد وأن يكون موردها ما لا تعين له بالذات، وليس ذاك إلا التعارض، إذ التعارض فيه أمرين، إما قاعدة أولية وإما قاعدة ثانوية، فأيهما أولى؟ نقول القاعدة الثانوية أولى من القاعدة الأولية. ليش؟ لأنه نقدر إما طرحهما في الجموع العرفية ما يجي كلام الطرح، في المتعارضين يجي كلام الطرح، أو التصرف في أحدهما أو في كليهما وهو التصرف، وهذا خيار آخر. فإذن لفظ الأولى يدل على التعيين، شنو؟ عدم التعيين، فلا بد وأن يكون مورد هذه القاعدة ليس الجموع العرفية، بل هي قاعدة بل موردها التعارض. هكذا أشكل في المقام. والجواب أنه لا مانع من أن يكون المراد من لفظة الأولى هو فيما هو له تعين بالذات، ويكون حال لفظ الأولى في هذه القاعدة كحال لفظ الأولى في الآية القرآنية وهي أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإن الأولوية في هذه الآية القرآنية في مورد ميراث ذوي الأرحام أو ذوي القربة، ولا ريب ولا إشكال بأنه الميراث في ذوي القربة أو ذوي الأرحام هو شنو؟ مأخوذ على سبيل التعيين، متعين فيهم، مو الأجنبي يجي يرثهم، إنما الأرحام هم الذين يرثون، فيراد بها التعيين واللزوم، وأن يرثوه هم من هم؟ القرابة وذوي الرحم. فالأولوية في هذه القاعدة كالأولوية في هذه الآية القرآنية تدل على ماذا؟ على التعيين واللزوم. وهذا وإن كان خلاف لفظ الأولى ويحتاج إلى قرينة، ولكن لما قام الدليل على عدم إمكان إرادة الإمكان العقلي بل إرادة الإمكان العرفي، والإمكان العرفي لا يتصور إلا فيما يساعد العرف على التصرف فيه وليس هو إلا الجموع العرفية، فحينئذ نحن صرنا إلى خلاف الظاهر وهي لفظة الأولى إلى إرادة ما فيه التعيين واللزوم لأجل قيام الدليل على ذلك. هذا تمام الكلام فيما تقتضيه أو ما يقتضيه الأصل العقلي في المتعارضين، واضح إن شاء الله. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ما اخترناه، أي ما اختاره المصنف من التساقط وحجية أحدهما لا على التعيين، هذا الذي اختاره، قال هذا هو قضية القاعدة الأولية في تعارض الأمارات، لا قاعدة الجمع، لا الجمع بينهما بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يريد يقول أكو قاعدة ثانوية هي في الحقيقة الحاكمة، يقول له هاي القاعدة متامة، وذلك استدل عليه بوجهين. أولا، وجه الأول، إذ لا دليل عليه، أي على القاعدة الثانية، فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما، يعني الخبرين أو الإمارتين أو إحدى الإمارات، قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو التصرف فيهما معا، كما عرفته في الصور السابقة. أكو صور تقدمت في بداية بحث التعارض، قلنا تارة يكون ظني السند قطعي الدلالة، تارة يكون ظني السند وظني الدلالة، والأخرى تارة يكون قطعي الدلالة ظني السند، وهذا الذي ذكرناه في ضمن تلك الصور. مع أن في الجامع، انتبهوا ياه، هذا هو الوجه الثاني، مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للإمارة أو الإمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما إذا كان التصرف في أحدهما، أو كليهما معه إذا كان التصرف في كليهما معا. وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سندهما قطعيين. نعم، هنا إشكال، هو ما هو الوجه في تقديم أصالة السند على أصالة الظهور؟ هو واحد يجي يشكل يقول إذا كان السند قطعيين متقدمهما على الظهور، يقول لا، هذا مو تقديم، لأنه هذا ما يمكن التلاعب بالسند، فلا بد من التصرف أو رجوع علمهما إلى أهله. قال: وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سندهما قطعيين وفي السندين إذا كانا ظنيين، هذا كله هو القول بحجية أحدهما لا على التعيين. وقد عرفت أن قضية التعارض إنما هي سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين، يعني سقوط الدلالة المطابقية، وياي لا بقاؤهما على الحجية، أن يبقيا على الحجية، ولكن نتصرف في الظهور بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك، يقول بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل. واضح؟ فلا يبعد، هذا نتاج، يقول لو كان هناك إجماع فلا يبعد أن يكون المراد من الإمكان في هذه القاعدة من إمكان الجمع وإمكانه عرفان، أي الإمكان العرفي. واضح؟ هذا الإمكان العرفي مورده جموع العرفية وهي خارجة عن بحث التعارض. إذن هاي القاعدة الثانوية اشتبهتوا، موردها الجمع العرفي مو موردها التعارض، خلاص انتهينا. إذا لم تبقى لدينا إلا قاعدة أولي، وهذا هو الأصل العقلي. أكو إشكال هنا في البين؟ نعم، وهو لفظ الأولى. قال: ولا ينافيه الحكم في هذه القاعدة بأن التصرف أولى مع لزومه، أي التصرف لازم وين؟ في مورد الجموع العرفية، مع لزومه حينئذ وتعينه في الجموع العرفية. قلت في الجواب: فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام. واضح؟ هذا تمام الكلام في الأصل الأولي. جيد، إذن حسب ما تقدم أن القاعدة الأولية عقلا في باب التعارض، في باب المتعارضين في الطرق من الطرق والإمارات، تقتضي سقوط كلا الإمارتين عن الحجية في مدلولهما المطابق بناء على الطريقية. هذا صحيح لو صحيح، بناء على الطريقية. وأما على السببية فنقول بالتخيير بينهما بناء على مسلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وأما على مسلك المصنف فإن قلنا بأن دليل الحجية لا يشمل ما كان معلوم الكذب إجمالا، فالحال على القول بالسببية كالحال على القول بالطريقية، لا فرق بينهما من هذه الجهة، من القول بسقوطهما بسقوط كلا المتعارضين عن الحجية في المدلول المطابق. وأما إذا قلنا بشمول دليل الحجية حتى لمعلوم الكذب فنقول بالتخيير في بعض الصور والتعيين في بعضها الأخر، وهذا بيناه في الصورة الثالثة، وهو ما إذا دل أحد الخبرين أو إحدى الإمارتين على حكم إلزامي والآخر على حكم غير إلزامي. هذا كله بحسب القاعدة الأولية، صحيح لو لا؟ ولكن هناك قاعدة ثانوية، قاعدة ثانوية في باب المتعارضين، وذلك لقيام الدليل النقلي من الإجماع وجملة وافرة من الأخبار على عدم سقوطهما معا عن الحجية كما تقتضيه القاعدة الأولية. ولكن هذه القاعدة الثانوية واردة في خصوص الروايتين المتعارضتين، وتبين الآن فرق بين القاعدة الثانوية التي طرحوها هناك وبين هذه القاعدة الثانوية. تلك القاعدة الثانوية وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح واردة في كل المتعارض، في كل إمارتين متعارضتين. أما هذه القاعدة الثانوية واردة في خصوص الخبرين المتعارضين، فهي تدل هذه القاعدة الثانوية على حجية أحد الخبرين إما تعيينا وإما تخييرا، وعليه فلا بد من رفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية. رفع اليد لماذا؟ في خصوص الخبرين المتعارضين بمقتضى القاعدة الثانوية التي دل عليها الإجماع وجملة وافرة من الأخبار. إذن القاعدة الأولية تقتضي سقوطهما معا، سقوط الخبرين معا، القاعدة الثانوية تقول لا، لا نقول بسقوطهما معا، إما أن نقول بتعيين أحدهما أو القول بالتخيير. واضح؟ واضح الآن فكرة. قال قدس سره: لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض اللي ذكرناه القاعدة الأولية في باب المتعارضين بين الإمارات إنما هو بملاحظة القاعدة الأولية في تعارضها، وإلا هاي القاعدة ثانية، فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين، ولكن وين؟ في خصوص الأخبار، في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار، يعني إجماع وجملة وافرة من الأخبار على عدم سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجية، بل نقول بحجية أحدهما، بحجيته أحدهما حجة إما تعيينا أو تخييرا. واضح إن شاء الله؟ أي غير واحد، أدلك روايات كثيرة. ها شلون؟
ليش ما بين الأول يعني على تقصير ايش صار
له بموضوع التخير او اختراع الامام؟ انا مو شيء. قاعده الاوليه تقتضي قاعده العقليه، العقل شو يحكم؟ احنا والمتعارضين لو قطعنا النظر عن كل شيء وياي انا والقاعده العقليه، العقل ماذا يحكم في المتعارضه؟ تصرف مطلقا. اجينا قال له اكو قاعده ثانويه يا بشنو؟ قالوا الجمع مهما امكن اولى من الطرح، قلنا هاي مو تامه خلصنا منها. اجينا قال لا اكو اجماع وسله من الاخبار تدل على وجود قاعده ثانويه في باب تعارض الخبرين بالخصوص، تدل على شنو؟ ان احدهما حجه اما تعيينا او تخييرا. إيه؟ كما اتفقت عليه من الأخيار؟
من الأخيار.
لا لأنه هو راح يستدل بالإجماع وراح يستدل بالأخبار. وأنا الأخبار تقدم الكلام. لا هذا مورد المتعارضين، هاي القاعدة الثانية وين موردها في خصوص الأخبار؟ شنو الدليل على هذه القاعدة؟ الإجماع والأخبار. ها؟ بلي طبعا كلمة خير واحد من الأخيار طبعا كما اتفقت عليه كلمة غير بلي إلى الأشخاص. ولكن هو قد يكون هذا عبارة فرد تفنن في العبارة، ولكن قد يكون هذا أصلا جملة أصلا كلها هذا كما اتفقت عليه الأخبار أحبار. المهم المعنى واضح لكنه أقرب أن يكون الأخبار. ويعني كلامنا الآن قبل الدخول في الاستدلال بالأدلة الخاصة من الإجماع والأخبار لابد من تأسيس الأصل في هذه القاعدة، هذه القاعدة الثانوية، تأسيس الأصل العقلي في هذه القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين قبل الدخول شنو في الأدلة الخاصة. احنا في الخبرين المتعارضين هذه القاعدة الثانوية قبل الاستدلال عليها مقتضى الأصل العقلي شو يقتضي هنا؟ هل يقتضي القول بالتخيير أو القول بالتعيين؟ شو يقتضي؟ وهذا البحث يطرح تارة على مسلك الطريقية وأخرى على مسلك السببية، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى إكراما بعد وقت 53 بعد وقت.
الحمد لله رب العالمين.